في نوفمبر عام 1970 وصل الزعيم الاشتراكي سلفادور أليندي وصل إلى رئاسة تشيلي في انتخابات حرة ومباشرة ونزيهة، ويبدو أن ذلك لم يعجب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن أمريكا اللاتينية كلها الجنوبية كلها في ذلك الوقت كانت تمر بانتشار الأفكار الاشتراكية والعداء للرأسمالية الأمريكية. ولذلك اتخذ أليندي مجموعة من السياسات والقرارات التي ضربت مصالح أمريكا، وكان هدفه الانتصار إلى جانب الفقراء، لكن هذا هدد المصالح الأمريكية في تلك المنطقة. لم تستطع أمريكا الطعن والتشكيك في شرعية هذا الحاكم الجديد لأنه فاز في انتخابات شريفة بطريقة نزيهة، فكان على العم سام أمريكا أن تتحرك سريعا، حيث قررت أن تقلب الطاولة على الرئيس المنتخب على يد رجل عسكري متحمس لها، لتتكرر القصة المعروفة للجميع: انقلاب عسكري مدعوم عالميا. قصة رجل أمريكا العسكري صاحب الانقلاب الشهير أوغوستو بينوشيه في تشيلي هي فكرتنا وقصتنا اليوم. ولد أوغستو بينوشيه في 25 من شهر 11 1915، ودرس الابتدائية والثانوية في كلية القديس رافائيل، ودخل المدرسة العسكرية في 1933، وتخرج منها بعد 4 سنوات برتبة ملازم ثاني في المشاة، وتزوج في 30 من شهر 1 1943، وأنجب 5 أطفال، 3 بنات وولدا. هذه السيرة المختصرة، دعونا ندخل في السيرة التفصيلية لبينوشيه. عاد إلى الدراسة الأكاديمية العسكرية في 1945، ولكنه اضطر أن يقطع دراسته في 1948 عندما اتجه لإخماد، كلفوه بمهمة إخماد بعض حركات التمرد، وبعد حصوله على لقب ضابط في هيئة الأركان في 1951 اتجه أن يكون أستاذا يدرس في الأكاديمية العسكرية. في نفس الوقت عمل كمساعد أستاذ في أكاديمية الحرب، وكان اختصاصه التصنيفات الجغرافية، ونشط في تحرير مجلة 100 نسر العسكرية. وفي بداية 1953 عين أستاذا في الأكاديمية الحربية، وعاد إلى سانتياغو عاصمة تشيلي لأجل منصبه الجديد، كما حصل على البكالوريا ودخل كلية الحقوق في تشيلي 1956. إذن هذا شخص عسكري كل حياته عسكرية ودراساته عسكرية، وأضاف لها دراسة الحقوق. في 1956 أرسل مع مجموعة من الضباط الشباب في مهمة عسكرية إلى الإكوادور، وهذا جعله يقطع دراسته للحقوق، فعوض عن هذه الدراسة بالاستمرار في دراسة الجغرافيا السياسية والعسكرية ودراسة الاستخبارات العسكرية، فصار رجل مخابرات، وبقي في هذه المهام 3 سنوات ونصف، ثم عاد في نهايتها إلى تشيلي، وأرسل إلى مقر القيادة العامة. في السنة الثانية عين قائدا لفوج إزميرالدا العسكري، وبسبب نجاحه غير العادي في هذا الموقع عين رئيسا للثانوية التي تتبع الأكاديمية الحربية في 1963. في 1968 في هذه الفترة صار رئيس أركان الفرقة الثانية للجيش، وفي العام التالي ترقى إلى رئيس الأركان في سانتياغو وحصل على رتبة عميد في الجيش التشيلي. وعين أيضا قائدا لمقاطعة، وبدأت النفوذات العسكرية تتوسع. في 1971 رقي إلى رتبة جنرال وصار قائدا لحامية سانتياغو، وفي عام 1972 صار رئيسا لهيئة الأركان خلال نزاع محلي متصاعد سبق ولاية الرئيس المنتخب سلفادور أليندي، وعين قائدا أعلى للجيش في 23/8/1973 من قبل الرئيس المنتخب سلفادور أليندي. وتفيد اليوم وثائق مؤكدة بأن المخابرات المركزية الأمريكية قامت بتمويل إضراب سائقي الشاحنات في تشيلي. هذا الإضراب الذي مولته أمريكا لأنها كانت ضد الرئيس المنتخب سلفادور أليندي، كانت تريد عمل قلاقل حتى يكون مبرر لإسقاطه، استطاعت أن تمول هذا لما تتخيل وتتوقف شاحنات الغذاء وشاحنات الحليب، فسبب في فوضى اقتصادية. هذه الفوضى الاقتصادية جعلت التشيلي كلها مضطربة. سبق هذه الأحداث سبقت مباشرة الانقلاب. ولم تكتفي أمريكا في هذا، وعلى فكرة أمريكا اليوم لا تنفي أنها فعلت ذلك، الوثائق صارت واضحة في هذه المسألة. فمولت أمريكا الانقلاب، وفعلت أمريكا نفس الشيء على فكرة بعد 30 سنة لما مولت معارضي هوغو تشافيز في فنزويلا. فأمريكا عندها هذه السابقة بتمويل الانقلابات العسكرية. هنا جاءت اللحظة المناسبة بعد أن وصل الجنرال لقمة الجيش وهو له علاقة وثيقة مع أمريكا، فبينوشيه من رجال أمريكا في تشيلي، أرادت أمريكا أن يتحرك الآن ويحقق أهداف ومصالح القوة العظمى في العالم أمريكا. فهنا مولته أمريكا بشكل مباشر، فقام بينوشيه وانقض على التجربة الديمقراطية وتحكم في رقاب الشعب المسكين 17 سنة مريرة. 17 سنة الانقلاب العسكري، عندما يترك الناس انقلاب عسكري يستقر أبشروا بعقود من البلاء. في 11/9/1973 حاصر بينوشيه واقتحم القصر الرئاسي، حرك الدبابات، اقتحم بينوشيه القصر الرئاسي بالدبابات وطالب الرئيس المنتخب سلفادور أليندي بالاستسلام والهروب، لكن أليندي رفض فأصر بينوشيه على الانقلاب. فهنا أليندي ارتدى الوشاح الرئاسي الذي يميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمان، فعندها لما رأوه مصر على أنه أنا الرئيس المنتخب، أنا رئيس تشيلي، هنا تحركت القوة الجوية التشيلية فقصفت القصر الرئاسي، واقتحم القصر الرئاسي من قبل جنود المشاة واقتحموا بالدبابات. في هذا الاجتياح تم قتل الرئيس التشيلي المنتخب، قتلوه باجتياح القصر. ثم قام بينوشيه بالانقلاب بعد 2.5 أسبوع فقط. هذا الانقلاب تم بعد 2.5 أسبوع فقط من تعيينه قائدا للجيش من قبل أليندي المنتخب، لكن تبين فيما بعد أن وجود تحضيرات سابقة كانت تجري بسرية لأجل هذا الانقلاب. ألا يذكركم هذا بشيء عندنا في العالم العربي؟ واضح أن مصالح القوى الكبرى مع مركز القوة ومصالحها التجارية وراء الانقلاب، فأي حاكم يخطط استقلال القرار السيادي لدولته ويخطط لمصالحها، هذا بالنسبة للغرب يمثل خطر يجب مواجهته ويجب إزاحته من مراكز القرار. وعندما وصلت هذه الزمرة العسكرية للسلطة دعم بونيشيه سلطته بترقية نفسه زعيما بلقب مشير. ألا يذكركم هذا بشيء في العالم العربي؟ العام الثاني بعد العام التالي للانقلاب الثاني للانقلاب التالي بعد هذه الأحداث في 27/6/1974 أعلن نفسه رئيسا لتشيلي. كيف بدأ هذا المشير عهده العسكري؟ بدأ بقتل الرئيس الشرعي المنتخب، بتعليق العمل بالدستور، بإعلان المجلس العسكري حاكما لتشيلي، واستمر هو حاكم 17 سنة، وأصبح العدو الأول لكل فكر تحرري، وصار العدو الأول لكل مفكري وكتاب أمريكا اللاتينية. منذ بدايته كسب بنوشيه عداء كتاب أمريكا اللاتينية الأشهر كالحائز على جائزة نوبل الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، الذي كتب كتابا عن نظام بنوشيه الانقلابي هذا أسماه مهمة سرية في تشيلي. واستلهم كذلك سيرة بنوشيه في روايته الشهيرة خريف البطريرك. وكذلك الروائية التشيلية الأشهر إيزابيلا ليندي استعرضت الانقلاب العسكري لبنوشيه في روايتها بيت الأرواح، وكتبت عن فظائع هذا الانقلاب، بالإضافة إلى الكاتب من بيرو ماريو بارغيس ليوسا، وحتى الكاتب الإنجليزي الشهير غراهام غرين اللي كان من أكبر معادي بنوشيه. إذن باختصار كان بنوشيه ونظامه العدو الأكبر للمثقفين والأدباء العالميين، ما عدا الذين يعني أي واحد يؤيده هو الذي يقربه، لكن معظمهم كان ضده. والعجيب ما كشفه كتاب وضعه الصحفي التشيلي خوان كروستوبال باسم الحياة الأدبية السرية لأوغستو بنوشيه، يقول فيها أن الدكتاتور السابق والذي اشتهر بإحراق الكتب وزج الكتاب في السجون والمنافي جمع سرا مكتبة تضم أكثر من 50,000 كتاب كلفت الدولة 3 ملايين دولار. يرى هذا الكاتب الصحفي أن هذه المجموعة الضخمة من الكتب كانت أشبه بمسرحية يعيشها بنوشيه ليوحي لنفسه أنه مثقف، لأنه كان يعرف في قرارة نفسه أنه يعاني من خواء فكري. من الأمور الأخرى التي مارسها بنوشيه، حرم الأحزاب السياسية المعارضة، أي حزب مع يعني معارض له في السجون، وأي حزب يعني ضعيف ولا يعارض يتركه، ومنع أي نشاط سياسي ومارس الإرهاب السياسي، وطرد اليساريين اللي كانوا ضده في طردهم من في كل أنحاء البلاد. قتل بنوشيه فور وصوله أكثر من 3,000 تشيلي، وعذب والسجن في عهده أكثر من 38,000 من التشيليين، ونفى الكثيرين أو هم هربوا طلبا للجوء السياسي هربا منه. كل هذا ما يذكركم بتشابه شديد مع ما يجري عندنا؟ إذن انقلاب عسكري كامل الأركان، ويعني تسخير تشيلي لمصلحة أمريكا بشكل مباشر، وليس عن تشيلي فقط، في المنطقة كلها. في نفس الفترة شهد هذا العهد اغتيال الجنرال عمر توريخوس اللي كان رجل بنما، واللي كان عائق في وجه الهيمنة الأمريكية على قناة بنما. ولذلك شكل بنوشيه تحالفا مع نورييغا الحاكم البديل لبنما، وكان من يعني هذا التحالف كان من أسوأ وجوه الدكتاتورية في أمريكا الجنوبية والوسطى، وكلها كانت في النهاية تابعة لأمريكا. نتوقف لنسأل سؤال: هل تذكركم هذه الأحداث بشيء مشابه متطابق تقريبا مع ما يجري في العالم العربي؟ نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وما زلنا معا مع فكرة اعتقال الحرية والانقلاب على الحرية وتدخل العسكر في قضايا الديمقراطية قلب للحريات وتضييع للأمة. في الدولة العسكرية يأتي الحاكم للرئاسة بانقلاب عسكري، مهما كانت الصورة المخادعة التي يأتي بها مدعيا زهده في الحكم، وأنه قام بحركة تصحيحية لإنقاذ البلاد، وأنه استجاب لنداء الجماهير، كل هذا قاله بنوشيه. في الدولة العسكرية الحكم العسكري يجعل الديمقراطية أمرا صوريا، فهو أوامر صارمة جامدة تقوم على الانصياع والطاعة، وهذا الذي فعله بنوشيه. في الدولة العسكرية الحكم لا يتصف بالشفافية، بل أغلب أموره تتطلب السرية والتكتم، والحوارات تقتصر على التسريبات من المستويات العليا، وطبيعتها العدوانية لا تظهر إلا من خلال هذه التسريبات، وهذا الذي فعله بنوشيه. من المهم هنا التأكيد على أن جيشا يتحكم في أمة تحكما بلا قيود سيرتكب على الدوام القتل والخطف وتعذيب المواطنين الذين يراهم يهددون نظامه، وهذا الذي فعله بنوشيه. نتائج السماح للعسكر أن يقوموا بانقلاب ويخدع الناس بصور مختلفة، نتائج هذا أن تستمر هذه النتائج السيئة في إلقاء ظلالها الداكنة على الشعب بعد زمن طويل من نهاية حكم ذلك النظام، يستمر الأثر عقود وليس سنين. الجروح المفتوحة ما زالت ترى في المجتمع التشيلي، وهي تشهد بهذه الحقيقة من آثار انقلاب بنوشيه. كالعادة وجد قائد الانقلاب من يطبل له، فيفتخرون بأنه قاتل الجماعات الإرهابية، أما في الحقيقة فهو أنه دمر ديمقراطية تشيلي واتبع سياسة إرهاب الدولة المنظم التي قتلت وعذبت آلاف المعارضين، ومن أجل مصالح الفئة الثرية الحاكمة أخذ يتبنى سياسات اقتصادية ما فهمه في السياسة، ما فهمه في الاقتصاد. عسكر شغلهم مفروض حماية الدولة من الأعداء، صار شغلهم إدارة سياسة واقتصاد، فأدت نتائجه إلى تدمير للاقتصاد، آذت ذوي الدخل المتدني وخدمت النخبة الثرية. أطلق بنوشيه عصر إلغاء التنظيم والخصخصة الاقتصادية، قرارات اقتصادية شكلها جميل لكن نتائجها مدمرة. ألغى الحد الأدنى من الأجور، وأبطل حقوق اتحاد العمال، وخصخص نظام الراتب التقاعدي، خفض الضرائب على الثروات والأرباح. طبعا مؤيدو السياسات الذين يطبلوا له سموه معجزة تشيلي الاقتصادية، والسبب أن كل فرد زادت حصته من الناتج القومي بنسبة 35% ما بين عام 1960 و1980. لكن معارضوه وأبرزهم نعوم تشومسكي الذي يعارض كل انقلاب، عارض هذه الادعاءات وأشار: نعم صحيح زاد دخل الفرد 35%، لكن معدل البطالة ارتفع من 4% في سنة 73 إلى 22% في سنة 83. نعم ألغى الحد الأدنى من الأجور، لكن الأجور الحقيقية لما نشيل التضخم تصبح أقل بنسبة 40%. كثير من الذين لا يفهموا قواعد الاقتصاد يغشوا بمثل بعض القرارات للانقلابيين. في 1986 اكتشفت قوات الأمن التشيلي 80 طنا من الأسلحة، 80 طن من الأسلحة هربت إلى البلاد بواسطة الجبهة الوطنية اللي هي الجناح العسكري للحزب الشيوعي المحظور. في سبتمبر من العام ذاته استخدمت بعض هذه الأسلحة في محاولة فاشلة لاغتيال بنوشيه، قامت بها هذه الجبهة ونجا بنوشيه أصيب بجروح طفيفة، لكن 5 من حراس الشخصيين العسكريين قتلوا في هذه المحاولة، وتمت محاولة الاغتيال الفاشلة، وبناء عليها بدأت سلسلة من الاغتيالات لمعارضي الدكتاتورية. أدى هذا إلى استقالات من بعض الجنرالات، وأدى إلى تنظيم استفتاء غير عادي بين الجمهور وغير ديمقراطي لصالح بينوشيه كمرشح أوحد. كم مرة مرت علينا في بلادنا أشياء مثل هذه. فالمحكمة العليا اللي ما زال فيها شوية نفس من ديمقراطية حددت بطلان هذا الاستفتاء، ونظمت عملية الانتخاب والتصويب، ووجد بينوشيه نفسه مطالبا بالإجابة عن أسئلة تتعلق بالذين اختفوا أو قتلوا أو عذبوا. وبناء على نتائج الاستفتاء كان على بينوشيه أن يرحل عن السلطة، وحكمت المحكمة العليا بانتخابات برلمانية في العام التالي، وتلتها انتخابات رئاسية عامة فاز بها إيلوين. وفي 11 من مارس 1990 ترك بينوشيه رئاسة الدولة، لكنه احتفظ بمنصبه كقائد للجيش وأصبح عضوا في البرلمان، وهذا طبعا بسبب أنه رئيس سابق، وهذا حق لكل رئيس سابق في تشيلي. وبالتالي بسبب أنه عضو في البرلمان عنده حصانة ضد المحاكمات. من المهم أن نلحظ تراجع شعبية العسكر في الحكم، كلما طال حكمهم سيقول الناس كفاية، وحتى أولئك الذين ولدوا ونشأوا في العهد العسكري تراجع تأييدهم لبينوشيه بشكل منظم ومنتظم على امتداد 20 سنة. نال 43% من الأصوات في الاستفتاء الذي خسره في عام 1988. وفي عام 2002 سافر رجل تشيلي القوي، الحاكم الدكتاتور الذي بقي يتمتع بنفوذ هائل على الحياة السياسية في تشيلي، ظل يؤثر بسبب الدولة العميقة، سافر إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما هو هناك تم اعتقاله بتفويض قضائي أصدره قاضي أسباني، فسقطت حصانته وبقي قيد الإقامة الجبرية لأكثر من سنة، ثم أطلق سراحه لأسباب طبية، فعاد إلى تشيلي في تسلسل أحداث كثير. ثم في مايو 2004 حكمت محكمة تشيلي العليا بناء على تصرفاته بأنه كانوا أعفوا عنه، لأن قالوا أن يعني صحة لا تسمح، ثم حكموا أنه قادر على الصمود في محكمة، وبدأت محاكمته في ديسمبر من العام نفسه. انقلابات العسكرية في النهاية إذا وعت الشعوب ستحاكمها. كنعان إبرين قام بانقلاب في تركيا، بعد 30 سنة، أكثر من 30 سنة، تمت عقوبته بسجن المؤبد، وهذا بعد هذه السنين كلها الآن يصدر قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية. في ديسمبر 2006 أخذ بينوشيه إلى العناية المركزة، وتوفي بسبب فشل في عمل القلب عن عمر 91 سنة. لم تقم مراسم تشييع رسمية، ولم يعلن الحداد الوطني، واقتصرت جنازته على المراسم العسكرية، كما أن الحكومة أجازت تنكيس الأعلام فقط على المنشآت العسكرية، وحصلت مظاهرات عفوية ضخمة في الشوارع احتفالا بوفاة هذا الدكتاتور، وأطلقت أبواق السيارات أصواتها، وتجمع مئات الأشخاص في سانتياغو للاحتفال، ورقص المعارضون، ومعظمهم من الشباب رفعوا أعلام تشيلي، وينقل التلفزيون الوطني كل هذه المشاهد. طال الانقلاب أم قصر، في النهاية سيحاكمه الشعب.
حكم العسكر بلاء وفساد وتخلف وتأخر، وإن سكت الشعب عنه يوما واحدا فسيستمر لعقود.